أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث أيها الإخوة والأخوات حول تدارس وتدبر آيات الحج، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة افتتحت بإذن من الله عز وجل بجواز وإباحة البيع والشراء والتجارة في الحج، في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة والبيع والشراء. وهذه الآية الكريمة نازلة في أمر كان عليه الحج فيه قبل الإسلام. كان أهل الجاهلية لهم أسواق يتاجرون بها قبل الحج وبعده، كسوق عكاظ وسوق أيضا المجاز وغيره أو غيرهما، لكنهم كانوا يحرمون ويمنعون التجارة وقت أيام الحج، يعني إذا كان يوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر لا يبيعون ولا يشترون، أي بمعنى لا يتاجرون، يمنعون التجارة. فأذن الله عز وجل للمؤمنين بالبيع والشراء في هذه الأيام بقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في أيام الحج، أي بمعنى أن التجارة في أيام الحج ليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجوز التجارة في الحج، مع أن التجارة مشغلة. تأملوا كيف أن الله تعالى منع الرفث منعا تاما وجعل فيه الكفارة المغلظة، والتجارة أيضا مشغلة لكن الله أباحها مع أنها كانت ممنوعة في الجاهلية. فما السر؟ ما السر في إباحة التجارة للحاج مع أنها تشغله عن بعض مناسك الحج؟ طبعا هذا الإذن ليس دليل على أن هذا يشرع أو أنه الأفضل، لا شك أن التفرغ للعبادة هو الأفضل والأزكى، لكن الإذن هنا لرفع الجناح والإثم، ولهذا قال: ليس عليكم جناح يعني إثم، ليس عليكم جناح يعني إثم وملامة في التجارة. فلماذا أبيحت التجارة في الحج؟ نعم أولا لأن الحاج يحتاج إلى أمور في حجه، فرفع الله تعالى الحرج حتى أيضا لا يحتاج للناس، حتى لا يحتاج الناس فيسألهم، هذا أمر. الأمر الأول هو أن الله عز وجل أذن لهم حتى لا يحتاجون الناس، فيكون أمرهم ونفقتهم وتزودهم من تجارتهم، فتكون قلوبهم غير متعلقة بالناس، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل أراد أن يغني الأمة عن غيرها، يعني بمعنى أن إباحة التجارة في قوة للمسلمين، أليس كذلك؟ في قوة الاقتصاد، قوة الاقتصاد من قوة الأمة، فإباحة التجارة في الحج التي هي موسم عظيم من مواسم التجارة عند العرب وقبل العرب، أباح الله فيه التجارة حتى تقوى الأمة اقتصاديا. وهذا يؤكد لنا أن هذه الشريعة أيها الإخوة شريعة متكاملة، يراد من خلالها أن ترتفع الأمة في كل أمورها وجوانبها حتى في اقتصادها. هذا سر من أسرار هذه الشريعة العظيمة التي تنهض بالأمة في جميع حوائجها وجوانبها. أيضا في ذلك مخالفة لمن؟ للمشركين الذين أحدثوا من أنفسهم منع التجارة في الحج، فخالفهم هذا الشرع بإباحة التجارة. وكما قلت لكم أيها الإخوة أن آيات الحج في سورة البقرة تركز على إزاحة وإزالة ما أحدثه المشركون في الحج، وهذا يدل أيها الإخوة على عدة أمور فيما يتعلق بالتجارة في الحج. أن الإنسان الحاج أولا يجب أن يؤدي نسكه كما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تشغله تجارته ودنيا عن ذلك، فهي تابعة، ويشترط فيها ألا تؤدي إلى نقص نسك أو تقصير فيه، هذا أمر. الأمر الثاني أيها الأحبة أن هذا يدعو حقيقة يدعو الناس إلى استثمار هذا الموسم العظيم بأن يكون للإنسان فيه قوة اقتصادية باستثمار مجالات التجارة. الواقع أيها الأخوة أن هناك فرص عظيمة للتجارة في الحج ما دام أن الله عز وجل أذن فيه، فإن فيه فرص عظيمة. لذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يغتني عن الناس بأن يكون له أيضا فرصة، لمن كان من أهل التجارة أو نحو ذلك يكون له فرصة باستثمار هذا الحج بما لا يؤثر على الحج. أنا أقول هذا لأن الإنسان يحتاج أيها الأخوة إلى أن يغتني بالناس بمصدر رزقه، لا يتكفف الناس ويسألهم. قال الله عز وجل أن تبتغوا فضلا من ربكم، تأمل التعبير بقوله فضل، أي هو فضل من الله ومنه ومنحة كنتم قد منعتم منها. ففضل الله عز وجل أن الله تعالى أباحها من عنايته بكم ورعايته لكم. أيضا في هذه الآية يا إخوة تتعلق بالأسواق التي حفت بالحج، سوق عكاظ وذي المجاز وغيرهما، لما كانت من أسواق الجاهلية تحرج الصحابة أن يكونوا أن يتاجروا في هذه الأسواق لأنها من أسواق الجاهلية، فهل يجوز أن نتاجر معهم المشركين؟ هل يجوز أن نخالطهم بالبيع والشراء؟ هل يجوز أيضا أن ننشغل بالتجارة قبل الحج وبعده؟ كان ذلك حدث في نفوس الصحابة من أهل التجارة، فأنزل الله أيضا هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس عليكم جناح أن تتاجروا مع المشركين قبل الحج وبعده فيما فيه تزود لكم وقوة لكم في اقتصادكم. ثم قال الله عز وجل فإذا أفض وقفتم من عرفات. طيب لماذا لم يقل وقفوا في عرفات؟ يعني هنا ذكر الإفاضة وهي الدفع من عرفة ولم يذكر المكوث في عرفة. نفس المكوث الوقوف في عرفة الذي هو ركن الحج، الحج عرفة، فلماذا لم يذكره الله عز وجل قبل الإفاضة؟ نرجع فيه إلى أن الآيات نازلة لإتمام الحج على نسك إبراهيم، فهو أصلا قائم لا يحتاج إلى أن يذكر. الله عز وجل هنا لا يذكر كل شيء، يذكر ما أحدثه المشركون وغيروا فيه. فعرفة، الوقوف بعرفة ركن ومعروف من عهد إبراهيم، فلا حاجة إلى ذكره والله تعالى أعلم. لكن الإفاضة من عرفة هذا أحدث فيه المشركون. كيف ذلك؟ أنهم لا يفيضون من عرفة، هم يفيضون من مزدلفة، هم يفيضون من مزدلفة، بمعنى أنهم يسمون أنفسهم الحمص ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج خارج الحرم، فلا يقفون مع الناس وإنما يقفون في مزدلفة، فيفيضون من مزدلفة إلى منى لأنهم يقولون أهل الحرم. فأبطل الله ذلك الاعتقاد وهذا الأمر الذي أحدثوه، فقال فإذا أفضتم من عرفات. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوة، قال فإذا أفضتم، لم يقل دفعتم. شو الفرق بين دفعتم وأفضتم؟ الإفاضة، لماذا سميت الإفاضة؟ الآن الوادي إذا صار فيه الماء زايد وش يسمونه؟ فاض الوادي، ليس كذلك؟ فاض. فسمى الله الدفع من عرفة إفاضة لأن الناس بكثرتهم يزدحمون ومن يمين يعني في الطرقات كلها حتى يستغرقون الطرق كلها حتى بعض الجبال، فكأن الوادي فاض بهم وهم يدفعون من عرفة إلى مزدلفة. دل على ذلك على كثرة الحجاج، وكأن الله عز وجل هنا يعني صور لنا المشهد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كثر، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 و14,000 أيضا في عهد في الحجة الوداع 100,000. الآن يحج الناس يعني في عرفة كم تقريبا؟ 3 ملايين، ربما يصلون إلى 4 ملايين. كيف تتصور هذا العدد العظيم وهم يفيضون دفعة واحدة في ساعة واحدة من عرفة إلى مزدلفة؟ إفاضة، فتجد الطرقات كلها مليئة. فهذا التعبير البليغ في قوله فإذا أفضتم من عرفات. طيب لماذا قال من عرفات ولم يقل من عرفة؟ ما الفرق بين عرفات وعرفة؟ ما يا إخواني، في فرق بين عرفات وعرفة، طبعا هما واحد في الأصل، يعني عرفات وعرفة هما واحد، لكن ما الفرق بينهما في التعبير؟ عرفات تدل على شيء وعرفة يدل على شيء. لا، عرفات تدل على المكان، حدود عرفات، وعرفة تدل على الزمان وهو يوم عرفة. خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة، يعني اليوم الذي هو يوم الوقوف بعرفة، يوم الوقوف بعرفة. ولا شك أن يوم الوقوف بعرفة هو في عرفة، لكنه لغير المقيم يسمى يوم عرفة وهم ليسوا بعرفة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله؟ طيب هم ليسوا من أهل عرفة، فكيف يكون لهم الأجر وهم ليسوا من أهل عرفة؟ هذا فضل الله، فهو يسمى يوم عرفة لجميع المسلمين ليشاركوا الحجاج فيه بالتعظيم والفضل والصيام وغير ذلك، فلذلك فضل لجميع المسلمين وسمي يوم عرفة، لكن عرفة هي المكان. طيب هنا سؤال، لماذا عبر الله هنا بعرفات دون عرفة؟ للإشارة إلى ما كان يفعله المشركون من وقوفهم خارج عرفات. كانوا يقفون أين؟ في مزدلفة. فالله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات، الموقع المكان، هم يقفون يوم عرفة في مزدلفة، فقال الله فإذا أفضتم من عرفات يعني من المكان، دل على أن عملهم باطل وأنه يجب أن يفيضوا من عرفات لا من مزدلفة. فانظروا أيها الأحبة إلى التعبير البليغ والدلالة العظيمة في سياق هذه الآيات التي تصور لنا سبب نزولها. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام هو مزدلفة. وهل المشعر الحرام هو المسجد الذي الآن يسمى المشعر الحرام، ولا هو مزدلفة كلها؟ جميع مزدلفة تسمى مزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمع. هذه الأسماء الثلاثة لمزدلفة، جمع لأن الناس يجتمعون فيها، ومزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها يترصون فيها، والمشعر الحرام لأنه فيه إقامة ذكر الله عز وجل الذي سماه الله تعالى هنا المشعر الحرام، فهو من الحرم، فهو مشعر حرام. لكن عرفة ليست مشعر حرام، عرفة ليست من الحرم، فهي ليست مشعر حرام وإنما هي موقف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف ولم يجعلها من الحرم. فقال الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما الذكر الذي يستحب؟ عفوا قبل ذلك نسينا أن نقول ما يستحب في عرفات لأننا ذكرناها. ماذا يستحب للمسلم أن يقوله في عرفات؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم من زوال الشمس بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وبعد أن خطب الناس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر، ثم وقف على ناقته مادا يديه إلى غروب الشمس، لم ينزلهما إلا أنه تناول قدحا من اللبن في يده اليمنى ويده اليسرى رافعا مرفوعة في الدعاء، فشرب اللبن ثم رفع يديه جميعا إلى غروب الشمس. يعني كم ساعة؟ قرابة 5 ساعات أو 4 ساعات تقريبا، 5 ساعات أو 4 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو ويهلل لا إله إلا الله. ولهذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يخلط وهو رافع يديه بين قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأن يقولها 100 مرة ثم يدعو طويلا، يدعو لنفسه ثم يدعو لوالديه ثم يدعو لأهل بيته ثم يدعو لأقربين ولمن له فضل عليه، ثم يدعو لإخواني المسلمين والمحتاجين والمجاهدين والمستضعفين. هذه تحتاج هذه الدعوات كلها تستغرق منك ساعة لو أنك أقبلت فيها وأخلصت. ثم أعد مرة أخرى لا إله إلا الله 100 مرة ثم أدعو طويلا. هذه الدعوات ستستغرق منك 5 ساعات إذا كررتها 10 مرات. المهم أيها الإخوة، الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. ثم أيضا في عرفة فيه مما يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قائما يدعو كاستطعام المسكين، يعني خاضع مستكين مفتقر إلى ربه عز وجل، يظهر الحاجة، لا يلهو مع الناس ويتحدث معهم وينشغل بغيرهم، يأكل ما تيسر له ثم ينشغل عن الناس بالدعاء. الآن يا أخوان الكرام، والله من المؤسف أننا نرى في عرفة مشاهد والله يعني يحزن المسلم لها، تخان وسب وشتم وسواليف وحديث وقطع للوقت بغير ذكر، إذا جاء فقط وقت المغرب 10 دقائق دعا ثم انصرف. هذا ليس بالهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالذي يريد إكمال حجه وإتمام أجره. نعم، قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي بعد إفاضته من عرفة وهو يلبي ويذكر الله، يذكر الله عند المشعر الحرام يعني يستمر في دعائه وذكره، لكن الذكر المشروع المحدد عند المشعر الحرام المؤكد الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الفجر كان يدعو طويلا حتى قبل طلوع الشمس بوقت يسير، يعني قبل طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا يدفع يلقط حصاة ثم يدفع. إذن هنا ذكر مخصوص بعد صلاة الفجر يوم العيد، يجلس في مكانه ويدعو الله تعالى طويلا. هذه من المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله تعالى فيها ويدعوه، وهي مما يغفل عنها كثير من الناس. ولذلك سر ذكر الله عز وجل لها هي أنه لم يكن أهل الجاهلية يذكرون الله، لم يكونوا يذكرون الله في مزدلفة، ليس لهم ذكر في عرفة، كانوا يدعون الله صحيح، فلما كان عرفة كانوا يقفون ويدعون لم يذكروا الله عز وجل، إنما ذكر الذكر عند المشعر الحرام لأن هذا مما لا يفعله الحجاج في الجاهلية، فأثبته الله تعالى وأكد عليه. طيب، قال: واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ما السر أيها الإخوة في إعادة ذكر الذكر أو الأمر بالذكر؟ واذكروا الله واذكروه كما هداكم، يعني ما مناسبة التأكيد على الذكر هنا؟ نعم، أولا الشكر على أنك يعني أتممت أو بلغت حجك، لأن الحج عرفة، من حج عرفة، من وقف بعرفة فقد حج، فأنت تذكر الله عز وجل شكرا لله على أن وفقك للوقوف في عرفة، هذا أمر. وتذكر الله وتحمده سبحانه وتعالى وتشكره على أن هداك للحق الذي غفل عنه أهل الجاهلية وغيرهم وضلوا عنه، فالله تعالى بيّن لك الحق وبيّن لك الطريق الصحيح وبيّن لك الهدي الصحيح، وذلك كما هداكم. هداكم لماذا؟ هداكم للشرع الكامل الحكيم الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. فالإنسان إذا كان على الحق يشكر الله عز وجل، أحمده على أن وفقه أن كان من أهل هذا الشرع الحنيف وهذا الدين الصحيح. قال: واذكروه كما هداكم. وفي هذا أيها الإخوة دليل أيضا على أن الإنسان دائما يحمد الله، وأن الإنسان يحمد الله عز وجل ويذكره ويشكره عند كل نعمة، كل هداية، كل توفيق، فإن هذا من شكر نعمة الله عز وجل. قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قبله إيش؟ قبل بيان الشرع، قبل أن بيّن لكم الحق وبعد أن أنزل لكم هذا التشريع، من الضالين أي كنتم على دين إيش؟ أهل الجاهلية، كنتم على دين قريش، على دين المشركين. فقال الله تعالى: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ما المقصود بهذه الإفاضة؟ احنا قلنا الإفاضة الأولى الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. ما المقصود بقول قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ ها؟ هذه الآية تشتمل على ثلاث أنواع من الإفاضة. الإفاضة الأولى أن هذا تأكيد لقريش على قريش الذين كانوا يفيضون من مزدلفة، أفيضوا من حيث أفاض الناس جميعا، لماذا قد خصصتم أنفسكم؟ قال فإذا أفضتم من عرفات، هذا لجميع الحجاج، لكن بقي طائفة ما أفاضت من عرفات، من هي؟ الحمص، القريش. فقال الله أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي كونوا معهم في الإفاضة، فلماذا خصصتم أنفسكم؟ وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن دين الإسلام ليس فيه خصوصية، ليس فيه استثناء لأحد دون أحد، والله أنت لك ديانة خاصة في الإسلام ومرتبة خاصة وأنت لك مرتبة أخرى، ليس هناك أحد أبدا يخص يعني في الإسلام بعبادة خاصة دون غيره، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب الله تعالى عليه ما لم يوجب على الأمة لمقامه وفضله عليه الصلاة والسلام وخصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن سائر التشريع ليس هناك تخصيص، وهذا يبطل دين أهل البدع الذين يجعلون لرؤسائهم وزعمائهم وعمائمهم وأهل السيادة فيهم مراتب في الطاعة والعبادة والأحكام ما ليس لغيرهم، كالرافضة مثلا وغلاة الصوفية مثلا، يجعلون لغلاتهم وعلمائهم أو سادتهم ما ليس لغيرهم، فالله عز وجل يبطل ذلك كله. أفيضوا من حيث أفاض الناس، الدين للناس جميعا. ولذلك أيها الأحبة تلحظون أنهم في عرفة الأمراء والعلماء وعامة الناس وجميع الناس في لباس واحد وفي مكان واحد ويدفعون في وقت واحد، ما هناك أحد يدفع قبل غروب الشمس، يعني ما أجاز الله تعالى لأحد يقول والله أهل العلم أو أهل الرياسة يدفعون قبل الناس، هذا ليس من شرع الله، الناس يدفعون دفعة واحدة، هذا دين حكيم، دين العدل ودين الكمال الذي جعله الله تعالى للناس جميعا بجميع أجناسهم وأطيافهم وفقيرهم وغنيهم. قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه الإفاضة الأولى وهي دعوة قريش. الإفاضة الثانية الإفاضة من مزدلفة إلى منى، كأن الله تعالى يقول للمؤمنين أن أمر قريش بعد الإفاضة من مزدلفة صحيح فأفيضوا معهم، يعني كأن الله يشير إلى هذه في هذه الآية أن المشركين بعد الإفاضة من مزدلفة لم يغيروا على ما كان عليه ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن قبل ذلك غيروا، فكأن الله تعالى يقول أفيضوا معهم فهم على ما كان عليه ملة إبراهيم، أو أن يكون المقصود ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الناس من الأنبياء وغيرهم، وكونوا معهم على هدي واحد. قال أيضا يدخل في هذه الإفاضة أيضا ما هي الإفاضة من منى إلى البيت الحرام، يعني هناك إفاضة من عرفة إلى مزدلفة يوم عرفة بعد غروب الشمس، وهناك إفاضة من مزدلفة إلى منى بعد أو قبل شروق الشمس يوم العيد، وهناك إفاضة من منى إلى البيت بعد رمي الجمرة العقبة للطواف، أو لمن أراد أن يقدم الطواف على الرمي الجمرة يفيض مباشرة. إذن هناك ثلاث أنواع من الإفاضة هي داخلة في هذه الآية الكريمة. قال الله عز وجل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ماذا نأخذ من الحكمة في ختم أعمال الحج بالاستغفار؟ لأنه قال بعدها فإذا قضيتم مناسككم، يعني الله عز وجل ذكر الاستغفار هنا ما مناسبته؟ نعم جيد. يعني هنا المعنى يمكن يحتمل أمران. الأمر الأول أن هذا خطاب لقريش الذين أحدثوا في الحج وغيروا وقصروا فيه بإفاضتهم من مزدلفة دون عرفة، فقال الله واستغفروا الله، يعني توبوا من هذا الخطأ وارجعوا إلى ما كان عليه الناس. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني واستغفروا الله، أي أيها المؤمنون وأيها الحجاج بعد حجكم، لا شك أن الإنسان سيخطئ، سيقصر، ربما يتلفظ بكلمات، ربما تضعف نفسه عن العبادة في تلك الأوقات وهو يجاهد نفسه، ربما أيضا يعني يتجاوز أمر من الأمور، فكأن الله يريد أن يتم لنا الأجر ويعني يجبر هذا النقص وهذا الخلل بيرقعه بالاستغفار. فقال الله استغفر الله، أي حتى يتم حجكم ويغفر ذنبكم. فهذا دليل على مشروعية الاستغفار بعد العبادة ليرقع النقص والخلل، وليشعر الإنسان في داخله إيش؟ أنه مقصر. الإنسان بعد أداء العبادة يمكن تعجبه نفسه، والله أنا حجيت وقفت في عرفة ومزدلفة وذكرت الله ومشيت، ربما يحدث نفسه أو يحدث من معه إني والله أنا الحمد لله أنا وقفت 5 ساعات، أنا وقفت كذا، أنا مشيت على أرجلي، فيشعر بالعجب، والعجب من الأمور التي تحبط العمل. فكأن الله تعالى يشعرنا بأننا مهما عملنا ومهما كملنا ومهما فعلنا فلن نؤدي حق الله عز وجل. فأشعر نفسك بالقصور، يعني إذا وقفت في عرفة وبذلت كل جهدك وقفت كل الوقت ودعوت كل ما في نفسك وخضعت وبكيت وسألت الله عز وجل جميع حوائجك وأشعرت في نفسك أنك بفضل الله يعني أتممت هذا الموقف، ثم ذهبت إلى المشعر ودعوت الله عز وجل صدقا واستثمارا للوقت بالذكر والتكبير، كل مع ذلك كله ينبغي أن تشعر نفسك بالتقصير، فإنك ناقص قاصر عن أداء الوجه الكامل والكمال لله عز وجل. وهذا أيضا الاستغفار أيها الإخوة مشروع في عبادات أخرى. مثل ماذا؟ الصلاة. فإحنا أنت الآن تصلي لله عز وجل، تتوجه إلى الله بالصلاة، ثم بعد الصلاة تستغفر الله. هل تستغفر عن ذنب؟ تستغفر عن تقصير، وتستغفر عن وساوس، تستغفر عن أن يصيبك إعجاب فتخطأ نفسك. هذه مسألة مهمة جدا، ومن هذه الآية أخذ العلماء مشروعية ختم الأعمال بالاستغفار. من هذه الآية استنبط العلماء مشروعية الاستغفار بعد العبادات. قال الله عز وجل إن الله غفور رحيم، تحفيظ لهم وترغيب لهم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فإذا قضيتم مناسككم، يعني هنا كأن الله يتحدث عن أي يوم؟ نحن تكلمنا في البداية عن مواقيت الحج، ثم فرض الحج ثم فرض ثم المحظورات، ثم قال وما تفعلوا من خير، كأنها تتحدث عن بداية الحج، ثم قوله فإذا فضتم من عرفات، ثم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من مزدلفة إلى منى. قال فإذا قضيتم مناسككم، هذا الحكم القضاء متى يكون؟ يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. هذا اليوم هو أعظم الأيام، على القول الصحيح أن يوم النحر هو أعظم الأيام عند الله. قال بعض أهل العلم أن أعظم الأيام هو يوم عرفة، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يوم النحر، لأنه يجتمع فيه من الأنساك ويجتمع فيه أهل الأمصار كلهم على أعمال مع الحجاج، منها يجتمعون في الهدي والأضاحي، الهدي للحجاج والأضاحي لغير الحجاج، يجتمعون في كونه يوم عيد لهم جميعا ويوم فرح بنعمة الله عز وجل، ولا شك أن يوم العيد يوم عظيم، يجتمعون فيه أن الحجاج يقضون فيه نسكهم فيرمون الجمرة ويحلقون ويطوفون بالبيت أو بالترتيب، إذا جئنا بالترتيب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرمون الجمرة ثم ينحرون أو يهدون هدي ثم يحلقون ثم يلبسون ويتطيبون ثم يطوفون ثم يسعون، هذه ستة أعمال من أعمال يوم النحر، ستة أعمال من أعمال يوم النحر يفعلها في يوم واحد، ما فيه يوم يجتمع فيه مثل هذه الأعمال. يوم عرفة فيه وقوف، فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر والله تعالى أعلم. ولذلك أعلن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في السنة التي حج فيها علي رضي الله تعالى عنه في يوم التاسع السنة التاسعة بالأذان يوم الحج الأكبر، بإعلان أنه لا يحج البيت بعد هذا اليوم مشرك، بعد هذا العام مشرك، ولا يدخل المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك. فذلك يوم العيد، ويوم العيد يوم النحر هو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين، في قوله تعالى أنزل الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال اليهودي لعمر إن عندكم آية لو نزلت فينا نحن اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحمد الله عز وجل عمر أنها نزلت يوم العيد يوم الحج الأكبر، فأنزلها الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم إشعارا بأن هذا الدين قد كمل. وليس معنى ذلك أن هذه آخر آية نزلت، لا، وإنما إشارة لأن التشريعات الكبرى بعد الحج انتهت، لأنه الحج آخر أركان الإسلام ليس كذلك؟ آخر أركان الإسلام الحج، فلما انتهى الحج وانقضى، فإذا قضيتم مناسككم وقد انقضى الأنساك الحج العظمى انقضت يوم العيد، قال الله اليوم أكملت لكم دينكم. ولعل هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بعد السعي، بعد أن أنهى النسك، والله أعلم، لأن قال فإذا قضيتم مناسككم، قال اليوم أكملت لكم دينكم. الشاهد سلمكم الله أن هذا اليوم في قول فإذا قضيتم مناسككم يعني قضيتم أركان الحج ومعظم أعمال الحج التي فيها تدخل فيها الأركان، ليس بعد يوم الحج ركن، الباقي كله واجبات، اللي هي واجبات يعني بعد يوم الحج الأكبر يوم العيد فيه من أركان الحج ركن أو ركنان، ما هما؟ الطواف، فهذا الركن الحج، فيه رمي الجمرة وهو من الواجبات، وفيه السعي، وفيه خلاف هل هو من الأركان أو من واجبات، والظاهر أنه من الأركان يلحق بالطواف، وفيه من الهدي وهو من واجبات الحج للمتمتع والقارن، وفيه الحق حلقه من واجبات الحج، بعده واجبات، بعد ذلك واجبات. ما هي الواجبات بعد ذلك؟ المبيت في منى ورمي الجمار وطواف الوداع. بقي شيء من الواجبات؟ هذه الواجبات. انتهى الحلق يوم العيد، نتكلم بعد يوم العيد، بعد يوم العيد. فلذلك قال الله فإذا قضيتم مناسككم، أي بعد ذلك لم يبقى من النسك إلا الواجبات وانتهت الأركان، انتهت الأركان. بمعنى هذه الآية يستنبط منها أن ترك الركن يبطل العمل، وأن ترك الواجب لا يبطل العمل. كيف؟ كيف استنبطنا هذه؟ ترك الركن يبطل العمل، ترك الواجب لا يبطل العمل. كيف؟ ولهذا واجب حتى في الصلاة. من يمكن أن يبين لهذا؟ لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم مناسككم. وهل انقضى الحج كله؟ ما انقضى الحج. أحسنت، يعني انقضت الأركان، دل ذلك على أنه إذا سقط ركن لم يتم الحج. يعني لو أن شخصا جاء للحج وحج أحرم، طاف بالأحرم، وقف بعرفة، جيد، ثم ذهب إلى أهله، ما تم حجه، يجب عليه وجوبا لزوما أن يرجع ليكمل الحج، خصوصا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا يسقط ولا يمكن أن يجبره بدم، الركن لا يجبر بدم. يعني بمعنى، وهذا حقيقة مسألة من أخطر المسائل في الحج، من أخطر المسائل في الحج أيها الأخوة، التي هي من أشد المسائل إشكالا على العلماء، وهي إنه لو أن الإنسان ما طاف الإفاضة وذهب إلى بلده، الآن يعني معناته ما طاف الإفاضة معناته ما تحلل التحلل الأول، ما تحلل التحلل الأول، طواف التحلل الأول يكون التحلل الأول يكون برمي الجمرة والحلق، يكون تحلل، باقي تحلل الثاني. فمعنى ذلك لو ذهب إلى بلده وفعل محظورات الإحرام فعليه، يعني عليه فدية بقدر المحظورات، وأيضا يلزمه أن يرجع إلى مكة ليطوف، ما يمكن أن يجبر. هنا مسألة أن الإنسان إذا ما استطاع أبدا ولم يتمكن، يقول العلماء أنه متى ما تيسر له خلال السنة يرجع، يأتي بعمرة، ويكون طواف العمرة هو طواف الإفاضة، والله تعالى أعلم. نعم، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ما سر ذكر الله عز وجل هنا بعد قضاء المناسك؟ أن شأن المشركين كانوا بعد انقضاء نسكهم لا يذكرون الله، انتهى الحج، ماذا يفعلون؟ كانوا يتفاخرون بأشعارهم وقصائدهم وذكر آبائهم، ولهذا قال واذكروه فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما سر قول كذكركم آباءكم؟ أنه كما أن المشركين كانوا يذكرون آباءهم ومفاخرهم وأنسابهم في يوم في ذلك اليوم يوم العيد وما بعده، قال الله انشغلوا بذكر الله فهو أعظم وأشد ذكر، الذي هداكم ووفقكم وأنعم عليكم وأتيتم إلى حج بيت الله تعالى وعانكم على ذلك، هل بعد انقضاء النسك تنسونه؟ ليس هذا بعادة الإنسان أن ينسى من تفضل عليه وهداه ووفقه. فلذلك قال فاذكروا الله، هذا أمر. الأمر الثاني أن النفس البشرية مجبولة على أنها إذا أتت بالطاعة خصوصا إذا كانت فيها مشقة فيها تعب فانتهت شكون يفتر ويضعف وتهيج النفس في شهواتها وده يعني مثل ما تقول استانس مع أخوياه ويسولف ويتكلم ويتحدث يعني بعد هذه العزيمة لكل شرة فترة فبعد هذا اليوم يوم عرفة ثم يوم مزدلفة ثم يوم العيد أيام يعني أعمال كبيرة وعظيمة شاقة بعدها ربما يفتر الإنسان وهذا واضح جدا حتى في رمضان بعد رمضان يفتر الإنسان لذلك جاءت صيام ست من شوال قال فاذكروا الله يعني لا تغفلوا عن الذكر بعد انقضاء النسك ليكن لسانك رطبا من ذكر الله ما الذكر المشروع ذكر التكبير لأنه انتهى الحد انتهت التلبية التلبية متى تنقطع عند رمي الجمرة في العقبة أول يوم انتهت التلبية ماذا بقي إذا انتهت التلبية انقطع عن ذكر الله لا كأن الله يقول لا تنقطع عن ذكر الله استمر ما المشروع هو التكبير المطلق والمقيد المقيد بعد الصلوات والمطلق في كل وقت ما هو التكبير من صفاته عدة صفات منها من أشهرها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يداوم الإنسان عليها إلى أن تنتهي أيام التشريق نعم قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هذا من هو هذا حال المشركين أنهم بعد الحج ماذا كانوا يفعلون كانوا يقول يا رب ارزقنا غنما ارزقنا إبلا ارزقنا مطرا يعني يدعون الله بحظوظهم الدنيوية فقط ما يقولون ادخلنا الجنة ولا نجينا من النار ولا غير ذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا لا يؤمنون بالبعث فلذلك لا يدعون الله بالآخرة فيقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب ولا حظ في الآخرة وليس له أيضا رغبة في الآخرة فقال الله عز وجل وما له في الآخرة من خلاق فهذا يمثل أيها الإخوة الذي يعيش حظه الدنيوي حتى الإنسان العادي المسلم أحيانا لا يعيش إلا همه الدنيوي ويسعى في تجارته ليجمع يسعى مع الناس حظوظه الدنيوية همه أن يكسب الشهادات همه أن يكسب المناصب يعني معيشته اليومية كلها دائرة حول قضية حظوظه الدنيوية هذا قد شابه المشركين في حياتهم ما تجده مثلا يحرص على نفع الناس وعلى بذل الخير وعلى يعني الصدقة وعلى الذكر وعلى الطاعة وعلى أعمال الخير ما ليس همه يعني أن يقوم بالواجب أداء الصلوات والباقي كل همه في الدنيا هذا حقيقة يوقع عمل لا ينبغي أن يكون عليه المسلم المسلم ينبغي أن يعيش لله ويكون كما قال أصحاب قارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني كأنهم يقولون الأصل أن تكون كلك لله كل عملك لله في صلاة وذكر ودعوة وأمر المعروف والنهي عن المنكر الوقت لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا اجعل شيئا من حظوظ من يومك للدنيا الناس اليوم عكس ذلك كل حياتهم وقتهم للدنيا وعساهم أن يذكروا الآخرة بالواجبات وربما قصروا في الواجبات هذا أيها الإخوة ليس حال المؤمن فالله تعالى يقول هؤلاء وما له في الآخرة من خلاق الذي لا هم له إلا الدنيا ولذلك قال الله ألهاكم التكاثر قال الله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة العظيمة أيها الإخوة هي من أجمع الدعوات في كتاب الله، من أجمع الدعوات، ليست أعظم الدعوات، أعظم الدعوات اهدنا الصراط المستقيم، لكن هذه من أجمع الدعوات بمعنى أنها شملت حظك الدنيوي وحظك الأخروي. كيف؟ هي أنك قلت أو تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما الحسنة في الدنيا؟ ها؟ المال الحلال والزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والعيشة الهنية والبيت الواسع والمركب الطيب، كل ذلك حسنة، كل شيء حسن. يعني كأنك تقول يا ربي اجعل حياتي كلها حسنة، يعني أمر حسن، كل شيء حسن، يعني معناته مستقيمة حياتك. هل في دعوة في الدنيا للمسلم أحسن من هالدعوة؟ كل شيء، حتى بعض السلف يقولون أن ربنا الدنيا حسنة هنا الزوجة الصالحة حسنة، وهذا مثال ليس حصر، وأن هذا مثال، هذا يسمونه التفسير بالمثال، لكنه ورد عنهم أيضا الدار الواسعة أو الولد الصالح أو المال الطيب أو كل هذه أمثلة. على كل حال قول ربنا الدنيا حسنة يشمل جميع الشيء الحسن في الدنيا، كل شيء حسن في الدنيا. أنت إذا قلت ربنا الدنيا حسنة فإن الله سيعطيك شيئا حسنا فيما يرضيك، قد يكون كثرة المال لا ترضيك تشقيك، صح؟ قد يكون الغنى، يعني كثرة الغنى تشغل الإنسان فتشقيه، لكن الأمر الحسن أن الله يغنيك عن الناس، يعني مثال على ذلك. المهم أن تستقيم حياتك في أمر الحسن، هذه الدعوة تكفيك في ذلك. وفي الآخرة حسنة، ما هي حسنة الآخرة؟ رضا الله والمغفرة والجنة ورؤية وجه الكريم، كل ذلك حسن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية وجه الله تعالى، نسأل الله أن يقر عيوننا وإياكم بها، جعلنا من أهلها. إذن جمعت خير الدنيا والآخرة، باقي شيء، والنجاة من النار. إذا كانت الحسنة، طبعا النجاة من النار حسنة، لكنها أيضا المقصود بالحسنة هي النعيم، هي ما تتنعم به، هي ما يحصل به نعيمك واستقرارك وسعادتك، هي مقصود بالحسنة، هذا الجنة. بقي أن تستعيذ من النار، قال وقنا عذاب النار، فأنت جمعت بذلك حزت الخير كله، حزت أمر دنياك بسعادة واستقرار وخير، وحزت الآخرة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة في موضع شريف عظيم للحجاج ولغير الحجاج في الطواف بين الركن اليماني والركن الأسود، الحجر الأسود، الطائف في كل طواف شوق يشرع له بين الركنين أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بل إنه كما ذكر الأنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بدعوة إلا وختمها بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه سنة مهجورة أو منسية، كل دعوة تدعو اختمها بقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لماذا؟ لأنك مهما دعوت لن تحيط بحاجاتك، فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يهديك إلى أن تدعو الله بحاجاتك كلها في كل دعائك. لاحظ، يعني أنت مهما دعوت اللهم اغفر لي، اللهم وفقني، اللهم ارزقني، هذه ثلاث دعوات. لكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يريدك أن تدعو بالخير كله في كل دعاء، من محبته لك ومن وصيته لك أنك تدعو بها، فلا تتركها في كل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اختم بها دعاءك. قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. من هم؟ كلا للطرفين. هؤلاء أهل الدنيا لهم نصيب، كما قال من أراد من نعم، فمن أراد الآخرة، الآية قبلها في سورة الإسراء إيش؟ ها؟ لا في الدنيا، ها؟ نعم، ومن كان فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني أعطيناه إياه، يعني الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يريد الدنيا، لكنه أيضا يعطي، لا يعطي الآخرة إلا من أحب ومن آمن وأطاعه. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما سر ختم الآية بقوله والله سريع الحساب؟ يعني سريع الحساب لأولئك الكفار فيعذبهم، وسريع الحساب للمؤمنين فيجازيهم. أي هذا وعيد للكفار ووعد وتبشير ومبادرة للمؤمنين بأن الله سريع الحساب لكم، سيجازيكم على هذا العمل. ولذلك من جزاء المؤمن أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب ماشرة، هذا الجزاء القول سريع الحساب، أن الله عز وجل يؤتيك بعد حجك شيء في الدنيا وفي الآخرة أيضا، أن الله تعالى في الدنيا يغفر لك ذنبك، وفي الآخرة يدخلك الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحج المبرور، وأن يرزقنا فيه إخلاصا وصدقا وتوفيقا، وأن يعيننا فيه على ذكره وحسن شكره وحسن عبادته. نتوقف هنا، نكمل غدا إن شاء الله. نعم. اليوم الثامن، يوم الحادي عشر، المبيت بمنى، المبيت بمنى ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر واجب من واجبات الحج. من تركه لعذر لعدم وجود مكان أو لعدم قدرته على الوصول فليس عليه شيء، ومن تركه لغير ذلك وله مكان فقد ترك واجبا من واجبات الحج. إذا ترك الليالي كلها فعليه دم. نعم. فإذا كنت ليس لك مكان وتريد أن تبقى جزء من الليل، ابق نصف الليل ثم اخرج، لا بأس. نعم. 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 أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنهم معه حج على ما كان عليه الناس يحجون، على ما كان عليه الناس يحجون، وأيضا بعضها التشريعات نزلت في السنة التاسعة، يعني هذه التشريعات نزلت في السنة التاسعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتمها في السنة العاشرة فلم يحج في ذلك العام مشرك. يعني في عهد عمر، في عهد أبي بكر، أو عفوا في السنة التاسعة حج المشركون ووقفوا في مزدلفة، لكن في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ما حج مشرك. نعم 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 الذي من أهل مكة في الأحكام الذي قد استقر بسكن وعمل ويعني استقرار تام، أما الذي يأتي شهر شهرين وسيرجع هذا يعتبر ليس من أهل مكة، لا يعتبر من مكة. إذا أتى لمكة غير محرم لعمل، هو أتى لي لماذا؟ أهل هنا. إذا أتى للحج فلا بد أن يحرم. نعم. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.